أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب البليغ في المعاني والبيان والبديع، تأليف الشيخ أحمد أمين الشيرازي. المقدمة في بيان ثلاثة مباحث منزلة علوم البلاغة: بيان معنى الفصاحة والبلاغة، انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان دون البديع. لماذا نحتاج إلى دراسة علم البلاغة؟ هذه العلوم الحوزوية كلها تصب في الكتاب والسنة، يعني آخر المطاف لابد أن نصل إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية، سواء كان علم النحو، علم المنطق، أصول الفقه. لابد أنه آخر شيء عندنا أنه نريد أن نفهم الكتاب والسنة، فنحتاج علم البلاغة لفهم القرآن الكريم، لأن القرآن في مقام التحدي، وأنه على يقع على قمة البلاغة من ناحية اللغة العربية، فتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأكون هناك محاولات أنهم يحاولون الكتابة مثل القرآن، لكن كتابهم ما يمشي، يعني يكفي إعجاز القرآن الكريم في شيء واحد، أن تقرأ، لو تقرأ 1000 مرة ما تمل منه. أنه تقرأ الآن أي كتاب، أخذ هذا الكتاب الآن بيدك، تقرأ مرتين بعد تمل منه. القرآن الكريم ما يحوشك هذا الملل، المسلمين مستمرين من ختمة إلى ختمة وما تمل. كأنه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذا دليل إعجاز القرآن، أنك تقرأ وما تمل. والقرآن تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بسورة. فهناك نكات بلاغية في القرآن الكريم، هذه النكات البلاغية تثبت إعجاز القرآن، تدل على إعجاز القرآن. فندرس علم البلاغة حتى يمكن لنا أن نستخرج هذه النكات البلاغية الموجودة في القرآن الكريم وكذلك في السنة الشريفة. في نهج البلاغة حينما تقرأ أيضا، يعني الإمام عليه السلام أيضا قال الخطب بطريقة معينة، لذلك سمي بنهج البلاغة، طريق البلاغة. ففي المقدمة الدرس الأول منزلة علوم البلاغة، يكون علم المعاني والبيان والبديع من أجل العلوم وأدقها. فاصلة، مشكلة الفواصل والنقاط في كتبنا بشكل عام. أما أنه من أجل العلوم لأن به يعرف أن القرآن معجز، فإن هو جليل لأن غايته جليلة، ومن أجل العلوم لأن غايته من أجل الأشياء، وأنه مشتمل على الدقائق والأسرار الخارجة عن طوق البشر، وأنه في أعلى مراتب البلاغة، قمة البلاغة في القرآن الكريم. وهذه وسيلة إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يأتي بهذا القرآن من عنده، لأنه كان أميا، كان أمية، فلا بد أنه هذا القرآن أتى إليه من قوة أخرى. وهو ونرجع الضمير، وهو وعلم البلاغة وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات، يعني اللي يدرس علم البلاغة يفوز بالجنة. تصديق النبي، وهو يعني وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات.
فيكون من أجل العلوم لكون معلومه وغايته من أجل المعلومات والغايات. مرة ممكن مثال أرسل أن تقول هذه الساعة لقيمتها 5 دنانير، تقول هي أثمن شيء عندي، مو القيمة الذاتية لها لأنها تعرفني بالوقت والوقت من ذهب، فصار لوجود غاية على هذه الساعة أنني أستطيع أن أعرف الوقت، فقيمة مادية ما لها ولكن لها هذه القيمة، فهي غالية عندي لأنها تعرفني بالوقت، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، مثل ما يقولون وقت ثمين، طالب علم وقت ثمين ما يضيع، يعني هذا الوقت اللي الإنسان لو يحط له ساعة يحسب الوقت الضايع خلال اليوم قد يمتد إلى ساعات، حط لك ساعة وشوف أنه الأوقات الضايعة اللي ما قاعد يسوي شيء، قاعد بصفحة بيضة، ذهنك صفحة بيضة، قاعد واحد شيء بطالي، فيقدر حتى الإنسان اللي قاعد يقدر أنه يسبح يصلي على النبي وآله، أكون مجال أنه مجال مفتوح، أو الإنسان قبل النوم خلاص صفحته فاضية الذهن، لا تقدر تملأ، مستحب التسبيحات، مستحب قراءة بعض آيات القرآن، منها قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا هي ليست لذاتها غالية ولكن لأنها تعرفني بشيء غالي. كذلك نفس علم البلاغة بما هو علم بلاغة ليس له قيمة ذاتية، وإنما لأن علم البلاغة طريق إلى القرآن الكريم، فالغاية هي القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الغالي عندنا، لذلك نقول علم البلاغة له هذا المستوى من المكانة والمنزلة، مو قيمة ذاتية. وأما أنه يعني هي محط نقطة، المفروض نحط فاصلة أو إذا بيحط نقطة يرجع من أول السطر. وأما أنه من أدق العلوم، يعني علم دقيق، لأن به لا بغيره من الصرف والنحو واللغة تعرف دقائق العربية وأسرارها، فيكون من أدق العلوم لكون معلومه من أدق المعلومات. إذا هناك قال لكون معلومه وغايته من أجل المعلومات، وهنا قال هو دقيق لكون معلومه من أدق المعلومات، تعرف دقائق العربية أسرار اللغة من خلال علم البلاغة، فنفس معرفة أسرار العربية يحتاج إلى دقة، فيكون علم البلاغة من أدق العلوم. إذن من أجل العلوم لأن غايته القرآن، من أدق العلوم لأن أسرار اللغة العربية فيها دقة حتى تطلع النواحي البلاغية في القرآن الكريم أو في أي مقطع نثري أو في مقطع شعري، حتى تطلع هذه تكون عندك دقة، لذلك نحتاج إلى هذه الدقة في معرفة النكات البلاغية الموجودة. بيان معنى الفصاحة والبلاغة. الفصاحة هي في اللغة يعني المعنى اللغوي، راح يبدأ بالمعنى اللغوي ثم بالمعنى الاصطلاحي، ودعم تلاحظون بالكتب الحوزوية موجود معنى لغوي معنى اصطلاحي. هي في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة، أفصح يعني أظهر وأبان، الفصاحة يعني الظهور والإبانة. نتراجع الآن الكتب اللغوية، ما معنى أفصح؟ يعني أظهر يعني أبانة. وفي الاصطلاح يعني المعنى الاصطلاحي يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة، وكلام فصيح أو قصيدة فصيحة، وكاتب فصيح أو شاعر فصيح. فإذن يطلق على المفرد
وعلى الكلام وعلى المتكلم. ما معنى الكلام الفصيح والمراد؟ من الكلام الفصيح هو المركب التام الإسنادي. شنو معنى مركب تام إسنادي؟ عليكم من القطر. شنو معنى مركب؟ مركب يعني اثنين أو أكثر، يعني في مقابل، في مقابل المفرد، لأن المركب قلنا أنه في مقابل عدة أشياء، أعطيناكم السنة الماضية، مركب في مقابل مفرد، مركب في مقابل إضافة. شنو بعد عندنا؟ عندنا 4-5 أنواع من التركيب. لا مو هذا، مو هذا. تركيب في مقابل، في مقابل مفرد، في مقابل إضافة، ما أدري، أكو 4-5 أنواع ذكرت هو العام الماضي كنت في أول. نعم هذا في مقابل مفرد راح يصير. نعم على كل. والتام، التام في مقابل غير التام. شنو معنى غير التام؟ يعني جملة ناقصة. التام يعني جملة تامة. ثم عندنا لا يحسن السكوت عليه، والإسنادي أنه عندي مسند ومسند إليه، كما في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. المقدار واضح، الشرح مطلوب منكم، ترى مركب التام الإسنادي مطلوب منكم. وغير التام يعني المركب غير التام، يعني جملة ناقصة. لو وصف بالفصاحة، فإذا يشترط أن يكون المركب تام إسنادي. أحيانا عندنا مركبات غير تامة، جملة ناقصة، ونقول عن الجملة جملة ناقصة فصيحة، مع أن الفصاحة لا تطلق على المركب غير التام، لكن نطلق عليها لو وصف بالفصاحة لكان باعتبار كلماته ومفرداته، لأن المفردات فصيحة، فنقول عن الجملة غير التامة جملة فصيحة، مع أنه لا يطلق اصطلاحا على الجملة غير التامة، لا نطلق الفصاحة على الجملة غير التامة باعتبار كلماته ومفرداته، لأنه لم ينقل إطلاق الفصاحة على المركب غير التام. نعم إيه، يعني ما استعمل، يعني ما استعمله في الجملة الناقصة،
يعني ما نقول أنا فصيحة، بس ما نقول أنا مركب تام.
نعم، يعني تقول فصيح مو لأنه ما ننظر إلى نفس الجملة، وإنما إلى المفردات، لأن المفردات الموجودة في الجملة الناقصة فصيحة، فنطلق عليها جملة فصيحة باعتبار من حيث المفردات الفصيحة، مو نفس الجملة، وإنما لأننا نظرنا إلى المفرد. أما في المركب التام لا، نظرنا إلى نفس الجملة أنها جملة فصيحة بالإضافة إلى فصاحة المفردات، يعني نفس الجملة فصيحة. أما في المركب غير التام الكلمات المفردات فصيحة، ولكن الجملة لا يطلق عليها فصيحة أو ليست فصيحة، فإذا نظرنا إلى المفردات. البلاغة تقدرون تراجعون الكتاب أيضا مع هذا الكتاب إذا تبون البلاغة الواضحة. عن الجارم يمكن أنه مصطفى أمين، وعن الجارم طالعون أنه هناك ذاكرة أمثلة موجودة. البلاغة الواضحة، ومحتمل أحتمل يمكن أكوهم كتاب إعراب القرآن وبيانه، ما أدري إذا عندهم المكتبة أو لا، لدرويش، ما أدري شنو درويش اسمه، إعراب القرآن وبيانه، كان فيه يذكر النكات البلاغية في القرآن الكريم، تستفيدون من هذا الكتاب، بس ما أدري موجود في المكتبة أو لا. البلاغة هي في اللغة، يعني المعنى اللغوي، تنبئ عن الوصول والانتهاء، يعني بلغة، بلغة يعني وصله، بلغت الشيء، وصلت الشيء، وصلت إلى الشيء، بلغت الشيء يعني انتهيت إلى الشيء. فهي في اللغة البلاغة تنبع عن الوصول والانتهاء، وفي الاصطلاح يوصف بها الكلام والمتكلم، فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، ولم يسمع كلمة بليغة، فالكلمة تكون فصيحة ولا تكون بليغة، ما يطلق على المفرد. المعنى المصطلح، الاصطلاح معنى المصطلح، ما يذكر تعريف بعد شوي راح يبعد ما وصل لشوف تحت فصاحة الكلمة، وراح يذكر انه راح يذكر بعد فصاحة بعد قليل. وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. قسمنا الفصاحة إلى كلام فصيح، متكلم فصيح، مفرد فصيح، كلمة فصيحة، وقسمنا البلاغة إلى قسمين، كلام بليغ ومتكلم بليغ، لأنه لا يمكن جمع الأقسام في تعريف واحد، فتقسم ثم تذكر التعريف لكل قسم. لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة، عندنا في أمر جار ومجرور متعلق بأي شيء، وعندي في تعريف واحد جار ومجرور متعلق بأي شيء، قلنا التعلق لما تربط لكلام راح يختلف المعنى عندك، فعندك في أمر لازم يشوف ما هو المتعلق وفي تعريف ما هو المتعلق. لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر، يعني لا تشترك في أمر، فإذا في أمر المتعلق هو المشتركة أو غير المشتركة، غير المشتركة في أمر يعني لا يوجد اشتراك في أمر يعمها، فراح يصير جار ومجرور متعلق بكلمة المشتركة. في أمر يعمها في تعريف واحد، يعني جمع المعاني في تعريف واحد، فالجار والمجرور في تعريف متعلق بجمع، يعني المعاني المختلفة غير مشترك غير مشتركة في أمر واحد لا يمكن أن تجمع في تعريف واحد، فصار في تعريف يرجع إلى جمع، وفي أمر يرجع إلى المشتركة، حتى المتعلق لأنه راح يختلف المعنى إذا علقت الكلمة بشيء غير المراد. وين نعرف المتعلق؟ من خلال المعنى المراد، يعني المتكلم يريد شيء معين من خلال تركيبة الجملة، من خلال المعنى المراد من قبل المتكلم نعرف أن هذا هو قصده، أنه لا يمكن الجمع في تحريف واحد لأمرين لا يشتركان في شيء واحد. وهذا كما قسم النحويون المستثنى إلى متصل ومنفصل، ثم عرفوا كلا منهما على حدة. ما هو تعريف المستثنى؟ فرح نسألك، تريد مستثنى المتصل أو المنفصل؟ ما تقدر تجمع المتصل والمنفصل في تعريف واحد، فتقسم ثم بعد ذلك تعرف المستثنى المتصل والمستثنى المنفصل. ما هو تعريف، أروح شوي نحو، شنو تعريف المستثنى المتصل والمستثنى المنفصل؟ لا، حاولوا تتذكرون القطر والعلوم تمشي معك بالحوزة.
المتصل هو المتصل مع المستثنى منه، جاء
رجل جاء القوم إلا رجلا. خل عندك دقة في التعبير، المشترك معه، نقدر نخلي حتى ذاك مشترك معه وتقول جاء القوم إلا حمارا، حمارا هم مشترك في المجيء مع القوم أو في عدم المجيء، هو نفس جنس المستثنى منه، جنس المستثنى منه لا يكون من جنس المستثنى منه. هذا التعريف المستثنى المتصل والمستثنى المنفصل. المستثنى يكون من جنس المستثنى منه أو لا يكون من جنس المستثنى منه. فإذا سألتك بعلم في الامتحان متصل وغير متصل جاوبني، لأن موجود في الكتاب، موجود في الكتاب. الطالب مطلوب منه كل ما هو موجود في الكتاب. نفرض تقول ما مطلوب، نفرض باكر بتدرس البلاغة تقول المستثنى متصل ومنفصل، طالب يرفع لك صبعه يقول استاذنا شنو معنى المستثنى المتصل والمنفصل؟ تقول ما لي شغل بالنحو. انت استاذ بلاغه مطلوب منك كل ما هو موجود في الكتاب مطلوب منك كاستاذ. طبعا داش بعد احنا تدرس القطر مطلوب منك تعرف مطالب القطر، يعني لا تقول انا الان سنه ثانيه ما لي شغل مطالب النحو، لا مطلوب منك. انت قلنا بان هدف الطالب مو فقط يدرس هذه العلوم باكر بس تصير استاذ، لازم انه تتقن المطالب الموجوده في الكتاب. كل مطلب مذكور في الكتاب لابد نعرف، ما تتذكر تروح البيت. نفضل لو الان ما ذكرت هذا، روح اليوم في البيت من تاخذ متصل منفصل، افتح القطر على المستثنى المتصل منفصل، التعريف موجود هناك. وهدف الطالب يصل الى مرحله الاجتهاد، انه تكون نظرك للاجتهاد. نعم انت تكليفك الان تدرس هذه العلوم، لكن لابد تتقن هذا حتى فيما بعد تقدر تفهم الروايات، تقدر تفهم اول الايات القرانيه ثم تفهم الروايات. وانت بتحضر موضوع الان، خلنا نحو منطق باشر القاء كلمه عندك، انت بتحضر موضوع الان. هذه المطالب النحويه كلها منطق ونحو وبلاغه وكذا، كلها ادوات بيدك. فلما بتجي الان تبين انه في هذه الروايه الامام عليه السلام اراد مستثنى منفصل، راح يصير عندك فتوى، راح تفهم من الروايه شيء اذا غير الا لما يكون المستثنى متصل، صار فهم ثاني للروايه. ثم قدم بيان الفصاحه على البلاغه. الان يسال لماذا قدمنا الفصاحه على البلاغه؟ لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة، لأن الفصاحة داخلة في معنى البلاغة، في تعريف البلاغة. إنه إذا قلنا الآن ما هو الكلام البليغ كذا كذا، وفيه كلمة الفصاحة، فإذن لابد أن نعرف معنى الفصاحة قبل ما أدخل في تعريف البلاغة، فنعرف تعريف الفصاحة حتى أدخل في تعريف البلاغة. مقدم على البلاغة في المعنى، أو أن أعرف معنى الفصاحة لأن البلاغة يدخل في تعريفه الفصاحة، راح أبين بعد قليل. لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، وقدمت فصاحة الكلمة على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها، لتوقف فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم على فصاحة الكلمة راح يدخل في التعريف. فنقول فصاحة الكلمة هي خلوصها من تنافر الحروف 1، والغرابة 2، ومخالفة القياس اللغوي 3. ما هو القياس اللغوي؟ أي المستنبط من استقراء اللغة. هذا أي هذا يرجع للقياس اللغوي مو لكل العبارة، هذه أي ترجع للقياس اللغوي فقط، لأنه في اللغة عندنا حسب علم الصرف أوزان معينة مو مزاجية. عندنا الأسماء لها أوزان معينة، الأفعال لها أوزان معينة، المصادر لها أوزان معينة. ما راح نسألكم في علم الصرف، وأخذت الصرف عدل أخذته نعم. فأكو أوزان معينة عندنا، هذه الأوزان المعينة كل كلمة. الآن المخترعات الحديثة إذا يبون يخلون لها كلمة يرجعون إلى أوزان اللغة، يسمون التلفاز مذياع، تلفزيون هي نفس الكلمة، ما عندنا وزن تفعليون باللغة، عندنا تلفاز، عندنا مفتاح اللي هو اسم الآلة، فيحطون لك تلفاز مذياع مثلا أوزان معينة، هذه الأوزان المعينة يجعلونها للكلمات الحديثة، المصطلحات الحديثة. فإذا خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، هذا القياس اللغوي المستنبط من استقراء اللغة. ما معنى تنافر الحروف؟ هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها، أو يوجب الوصف ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، مثل مستشزرات ثقيلة على اللسان لأن فيها تنافر حروف. إذا هناك في الكلمة وصف بحيث يعسر النطق بهذه الكلمة، نقول بأن هناك تنافر حروف في هذه الكلمة. في قول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى، لازم توقف مستشزرات حتى تكمل هذه الوقفة لأنها ثقيلة على اللسان، مستشزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل. الغدائر أي ذوائبه، يعني ذوائب الشعر، غدائر من العشفة وذي الحصان اللي يستقون عليه، أي ذوائبه جمع غديره، وضميرها يعني ضمير الغدائر، هذه الهاء في غدائره عائد إلى الفرع في البيت السابق، مذكر البيت السابق تحت بالهامش. ما معنى مستشزرات؟ أي مرتفعات أو مرفوعات، فالغدائر مرفوعة، سوي لها كبة سمونها مادي على كل ده. تظل أي تغيب، ذاكر معاني اللغوية. العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر. المثنى أي المفتول، شنو معناه المفتول؟ يعني حط نقطة، ما يحتاج إلى نقطة هنا، يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره حط فاصلة هني قاعد ينقل معنى البيت، وأن شعره ينقسم إلى عقاص مثنى ومرسل. والأول يغيب في الآخرين، ما لنا شغل بمعنى البيت. والغرض بيان كثرة الشعر، كل هذا الحكي الزائد يعني شعره كثيف. ما هو الضابط أنا قلت تنافر الحروف، هناك ضابط معين؟ يعني مثلا عنده حرف مع حرف ممكن يصير على ضابطي حرف كذا، الشين مع الزاي مثلا. يقول والضابط للتنافر أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك.
أي ذوق؟
نعم، ذوق العربي. إيه بس يظل كلمة المستجزرات تروح قبل 1000 سنة أو الآن، يعني صعبة النطق
حتى قبل،
اللسان هو اللسان ما يختلف. يعني انطق مستشزرات، مستشزرات لازم توقف عليها وقفة قليلة، حتى قبل نفس الشيء لسانهم ما يختلف عن اللسان، هو هذا اللسان، ما صار عندنا تطور في الألسنة ونفس اللسان. فإذا كل ما يعده الذوق الصحيح العربي، يعني للعرب عندهم أن هذا ثقيل النطق متعسر النطق، وما يعتمد على قرب مخارج الحروف وبعدها، نفض الشين في البداية، الزاي قد يكون في منتصف اللسان على حسب ما يدرسون في تجويد القرآن مخارج الحروف من أين تكون، ما يعتمد على قرب المخارج وبعد المخارج،
كل ما يعده الذوق العربي الصحيح أنه ثقيل يعتبر ثقيل. إذن تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. ما معنى صفة ثانية في الفصاحة؟ الغرابة، هي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. كلمة وحشية يعني معنى غير ظاهر، ماذا تريد من هذه الكلمة؟ أو أنها لم تستعمل، لا تستعمل كثيرا، فنرجع عند المعنى ما يكون ظاهر لأنه غير مأنوسة الاستعمال. وقد يكون المعنى ظاهر ولكن لا يستعمل بهذا الاستعمال. مثاله المسرج في قول العجاج: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. مزججا أي مدققا، مطولا مقوسا، يعني المرة اللي تحب في الحواجب خليها بشكل قوس وليام بشكل صيني وبشكل منغولي بشكل مغولي وكذا. المهم هذه الموضة بعد موضة اللي تطلع، فبشكل مقوس. الفاحما يعني شعرا أسود كالفحم. مرسنا أي أنفا، الأنف سمى مرسن. ليش المرسن؟ لأن الرسن يوضع في أنف الحيوان، رسن هذا الحبل اللي للمقود يقود الدابة، اللجام. فاللجام يضعونه في أنف الدابة، فيطلق اللجام. وأنت قصدك مرسن، وأنت قصدك ما يجعل فيه اللجام، وهذا استعمال بلاغي راح يصير. مسرجا أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء. أنف مسرج يعني دقيق ومستوي. أو كالسراج في البريق واللمعان، فصار عندي معنيين للمسرج، يقصد فيه أنه مستوي وقد يقصد أنه لامع. إذن حينما قال ومرسنا مسرجا، الكلمة وحشية لأنه غير ظاهرة المعنى، يريد هذا المعنى أو ذلك المعنى، وأيضا غير مأنوس الاستعمال لأنه لا يستعمل مع الأنف لأنه سيف السريجي. إذا كان يطلق على السيف أنه سريجي ولكن ما يطلق على الأنف، يعني كانك تقول أنف كالسيف، ما يستعمل هذا الاستعمال، فهو غير ظاهر المعنى ولا مأنوس الاستعمال. أو مأخوذ من السراج، إذن أيضا مو واضح حينما قال مسرج هل يريد منه السيف أو السراج، على ما صرح به الإمام المرزوقي حيث قال السريجي منسوب إلى السراج. بعد فاصل: ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا. هذا صار معنى آخر، قد يكون يرجع إلى معنى اللمعان والبريق. فإذا هنا حينما قال مسرجا المعنى غير واضح. نعم طبعا الشاعر حينما يتكلم عنده معنى، ولكن الفنية في الكلام أنك تريد أن تنقل المعاني الموجودة في الذهن إلى السامع، نفس المعنى الموجود في ذهنك، فتستعمل كلمات بمقدار المعاني لا أكثر ولا أقل. يعني حينما الشخص يتكلم هناك معاني ذهنية موجودة عنده، هو يريد أن ينقل هذه المعاني الذهنية إلى السامع، ثم السامع يأخذ الكلمات يترجمها إلى معاني، ولا بد أنه حتى ينقل المعنى الموجود في ذهنه ينقله إلى ذهن السامع، فتحتاج فنية في النقل. مثل الآن نفهم أنه شخص يترجم الكلام العربي إلى مثلا لغة أجنبية، ثم السامع يسمع الكلام باللغة الأجنبية، إنسان ياباني يترجم إلى كلام ياباني، وتريد المعنى الموجود في ذهن الإنسان العربي ينتقل إلى ذلك الإنسان الياباني بنفس الدقة بترجمة الكلام الأجنبي،
هذا الإنسان أنه حينما تتكلم في الواقع أنت تريد أن تنقل المعاني الذهنية الموجودة في ذهنك إلى ذهن السامع عن طريق ترجمتها إلى ألفاظ. وقد أحيانا الألفاظ التي تستعملها ما تكون بمقدار المعاني الذهنية، فالشخص المقابل يقول أنا ما فهمت شو تقول. ليش ما فهم؟ لأنه الألفاظ غير كافية. فأنت تقول له أنه أنا راح أبين لك بعبارة ثانية، تستعمل كلمات ثانية، وقد يستعمل كلمات أكثر من المعنى، بدل ما أنه يفهم المعنى الذي تريد يفهم ثلاث معاني من كلامك. يقول لك أيضا أي معنى تريد، المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، مع أن مرادك معنى واحد. فهنا عندنا فنية في الكلام، أنه هذا المعنى تأتي له بألفاظ لا أكثر ولا أقل حتى يكون المعنى واضحا عند السامع. من البلاغ، بلاغ حتى حينما تريد أن تأتي بالتشبيه للفظ، تقول زيد أسد أو زيد كالأسد وتريد الشجاعة. حتى مثلا الآن نفرض الذئب، الذئب أيضا شجاع، تقول زيد ذئب، أنت تريد الشجاعة، ولكن السامع ما يفهم هذا، يفهم منك أنه ذئب يعني ينهش مثلا يختلس أموال كذا، أنت تريد معنى الشجاعة، لذلك تأتي بلفظ يدل على الشجاعة، مع أن الذئب أيضا يدل على الشجاعة ولكن يفهم منه شيء آخر. حتى الإنسان يكون بليغ حينما نأتي إلى معنى البلاغة. فإذا كان عندنا تنافر الحروف وعندنا الغرابة، الآن نأتي إلى مخالفة القياس، هي كون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، يعني الألفاظ الموضوعة لمعاني. شو معنى اللفظ الموضوع في المنطق؟ اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ لما نقول لفظ موضوع يعني موضوع لمعنى. يبنى المنطق من هذا، هذه العلوم متداخلة، انه ما تقدر، نعم هو صار التقسيم للعلوم لانه ما تقدر تدرس كل شيء مرة واحدة، يصنفون لك العلوم حتى تقول أنا أدرس عقائد، قاعد تدرس فقط عقائد. ولو إنسان يقول أنا بدرس الدين مو عقائد فقط، الآن ممكن لك تبعث لك استفتاء إلى المرجع، هل يجوز هذا الأمر؟ يقول لك يجوز ويكتفي، ومرة يقول لك يجوز، لكن أنت كإنسان مؤمن لا تفعل، صار مو فقط فقه، الآن دخل قد يكون في علم الأخلاق أنه ينبغي أو لا ينبغي، وقد يصعد لك أكثر، أنت تعتقد بالله فلا ينبغي لك أن تفعل، الآن بمنظار العقائد، يعني ممكن أنه يقتصر على المنظار الفقهي وممكن يوسع إلى الأخلاق، ممكن يوسع حتى إلى العقائد. أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع، يعني ما يدرس في علم الصرف، ما ثبت عن الواضع العربي، الآن هذا الواضع العربي كذلك في كل اللغات عندنا واضع، الآن قد يكون شخص كما يقولون في اللغة العربية يعرب ابن قحطان أو لا، كان أكو مجمع قبل موجود، قاعدين بالخيمة مجمع اللغة العربية، قاعدين بالخيمة هم اللي يحطون الألفاظ للمعاني، فعندهم قياس معين. فما هذا اللي قاعد ندرسه في علم الصرف؟ الأوزان المعينة، فحينما تأتي في كلمة يجعل له على نفس الوزن، يجعل حتى يجعل كله ضمن باب واحد، على خلاف ما ثبت عن الواضع، يعني واضع اللغة العربية وهو ما يدرس في علم الصرف، نحو الأجلل، مفروض الأجل مع الشدة، الأجل سكون ثم ضمة، هو يحرك يخلي الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، فيقول الأجلل،
معناه الأجل سكون ثم متحرك ثم حركة. في قوله الحمد لله العلي، الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي، حتى يحافظ على وزن البيت، لأنه إذا قال الحمد لله العلي الأجلي ينكسر عند الوزن فيحرك الحرف الساكن حتى يحافظ على وزن البيت. شنو إعراب الأجلل؟ صفة. بعد خبر لشنو؟ خطأ فاحش، الخبر يكون مرفوع عندك مكسور. يلا جواب ثاني، عندنا جواب الأول صفة، صفة لي لله أو لعلي، صار عندي جوابين. بعد استحضر معلومات النحو، شنو عندكم؟ خلنا ناخذ العلي، العلي الله العلي واضحة ترى صفة، لكن هو نعت، نعت ما نقول صفة نقول نعت، لأن الصفة تشمل الخبر أيضا. الصفة كلمة عامة، النعت كلمة خاصة، إلا إذا كان الصفة بمعنى النعت والوصف هو المعنى العام، إذا كانوا يستعملون هذا الاستعمال نقول نعت لله، لله عز وجل. نعت أول الأجلل، نعت ثاني الأجلل، نعت ثاني لله عز وجل. الواحد نعت، ثالث الفرد نعت، رابع القديم نعت، خامس والأول نعت ثالث. فممكن أنه تأتي بعدة نعوت في الجملة الواحدة. والقاعدة تقتضي الأجل مع الإدغام، يعني سكون ثم حركة. ونحو آل ماء أبا يأبى وعور يعور فصيح، لأنه ثبت عن الواضع كذلك، يعني هذه الكلمات على أوزان الصرف. الأجلل خلاف القاعدة، هذه الكلمات على القاعدة. عور يعور على الوزن، على وزن يفعل، وعور على وزن فعل. نعم عور، عور يعني يا صلى عور، احنا بالعامية نقول عور. يعور يعني صار عور. الآن يأتي عندنا بحث الكراهة في السمع، هل هذا شرط جديد على الفصاحة يعني ضمن القيود، أو أنه قيد جديد؟ ما ذكر في التعريف، الآن أبي ناقش هذا، أنه هل الكراهة في السمع نضيفها كقيد على تعريف الفصاحة، وأنه يرجع إلى قيد موجود في الفصاحة، هذا اللي بناقش الآن. فيقول قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر يعني الثلاثة السابقة، وقيد رابع ومن الكراهة في السمع نحو الجرشة في بيت المتنبي، مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. الجرشة يعني النفس، ذكرها كريم الجرشة يعني كريم النفس. الأغر يعني الأغر من الخيل، يعني هو أبيض الجبهة، خيل مثلا حصان أسود ولكن عنده أبيض في الجبهة. ثم استعير لكل واضح معروف، شنو اللي استعير، الجرشة ولا الأغر؟ يرجع إلى الأغر. قيل
وفيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية. إذن الكراهة في السمع رح يرجع إلى القيد الموجود عندنا، الغرابة في فصاحة الكلمة ليس قيدا جديدا، لأنه الغرابة وضح بأن الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، فيرجع الكراهة في السمع. لماذا هو مكروه سمعا؟ لأنه فيه غرابة مثل الجرشة. نعم، يعني موجود قيد، موجود عندنا قيد الغرابة، الكراهة في السمع يساوي الغرابة، مو قيد جديد، الغرابة. الغرابة المفسرة بالوحشية مثل تكأكأتم وفرنقعوه، هذا شخص اجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة فرنقعوا عني. شنو تكأكأتم، شنو فرنقعوا؟ فيه غرابة، كلمة غير مأنوسة الاستعمال ولا واضحة المعنى. تكأكأتم يعني تجمعتم، فرنقعوا عني يعني حلوا عني على قولة اللبنانيين. أو نحو ذلك من الكلمات التي فيها كراهة في السمع ترجع إلى الغرابة. إذن ما زلنا في فصاحة الكلمة، الآن فصاحة الكلمة انتهينا، إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ فصاحة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.